أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت وكلامنا على ما أعاده الشيخ قدس الله نفسه. من اعتبار قصد التوسل، فقد ذكرنا أن اعتبار قصد التوسل قد يكون في اتصاف المقدمة بالوجود، بمعنى أن الواجب يكون حصة خاصة من المقدمة، وهي التي يقتد بها التوسل إلى الواجب، وأما غير هذه الحصة فلا تكون مستقلة بالوجود. وهذا قد ذكرنا أنه لا يمكن الالتزام به، إذ لا موجب لتخصيص الوجود بخصوص هذه الحصة دون غيرها. وقد يوجه كلام الشيخ قدس الله نفسه فأن يكون المراد باعتبار قصد التوسل اعتباره في حصول المقدمة عبادتان وطاعتان، فالتخصص التوسلي إنما يعتبر في مقام الامتثال دون الاتصاف بالوجوب. وهذا صحيح كما ذكرنا، فإن المقدمة إذا لم يؤت بها في الخارج بعنوان أنها مقدمة، أي لم يقصد بها التوسل إلى الواجب، لا يقع طاعة وعبادة، فلا يستحق عليه الثواب من قبل المولى. وإن كان الواجب قد تحقق في الخارج فإنه واجب توسلي كما في غيره من الواجبات التوسلية. وهذا صحيح، لكن هذا ليس بمحل من الكلام، ولم يقع فيه خلاف من الأعلى. وهنا احتمال ثالث، وهو أن يكون قصد التوسل معتبرا في باب المزاحمة، أي مزاحمة الوجوب مع التحريم، فيما إذا كان الواجب له مقدمة المحرمة، وفرزنا أن الواجب أهم من الحرام، كما إذا توقف إنجاء نفس محترمة على التصرف في أرض مغصوبة أو على التصرف في مال أحد بدون إذنه، كما إذا توقف الإنجاء من الحرق مثلا على التصرف في ماء شخص آخر، وقد فرزنا أنه غير راز بهذا التصرف. فربما يقال أو يحتمل أن يكون مراد الشيخ قدس الله نفسه من اعتبار قصد التوسل اعتباره في هذا المقام، بدعوى أن المقدمة إذا كانت محرمة في نفسها، وفرزنا أن الواجب توقف عليها والواجب أهم، فيرفع اليد عن حرمة المقدمة فيما إذا قصد بعد التوسل إلى الواجب. فلو أتى بهذه المقدمة، أي تصرف في الأرض المغصوبة مثلا، أو تصرف في الماء المباح قاصد في الماء الذي لا يرضى صاحبه بالتصرف فيه، إذا تصرف فيه وكان من قصده أن يتوسل به إلى الواجب، فهذا لا إشكال فيه، تسقط حرمته حينئذ، ولا يكون المكلف معاقبا على هذا العمل. وأما إذا لم يكن قاصدا لذلك أخذ الماء لا للتوسل به إلى الواجب لداء آخر من الدواعي، أو دخل الأرض المغصوبة وتصرف فيها لا بقصد إنجاء المؤمن مثلا، كان هذا التصرف مباحا، يعني كان حراما، لأنه لم يقع على صفة الوجوب. فاعتبار قصد التوسل إنما هو في مقام المزاحمة وفي سقوط الحرمة لتوقف الواجب على الحرام. قد يقال بذلك وأنه لا بأس به، ولكن الصحيح في المقام أنه قد يلاحظ المزاحمة بين حرمة المقدمة ووجوب الواجب، الذي متوقف على المقدرة المحرمة، وهذا داخل في باب التزاهم للتعارض، وذلك لتغاير الموضوع. أحد الأمرين حرام في نفسه، والأمر الآخر واجب في نفسه. متعلق الوجوب غير متعلق الحرام، ليس بينهما تناف في مقام الجعل، يعني أن يكون إنجاء نفس محترمة واجبا والتصرف في الأرض المغصوبة حراما، ليس بينهما أي تناف في مقام الجعل. يمكن جعل هذا الحكم ويمكن جعل ذلك الحكم، إلا أنه قد يفرز أن المكلف لا يتمكن من امتثال كلا الحكمين، فالقصور في ناحية الامتثال وعدم قدرة المكلف على الجمع بين فعل الواجب وترك الحرام، هذا لا يمكنه، وهو أمر اتفاقي. اتفق كذلك أن إنجاء النفس المحترمة توقف على فعل حرام في الخارج، يعني حرام في نفسه لا حرام بالفعل. كان الفعل في نفسه محرما والإنجاء في نفسه واجب، ومتعلق الوجوب مغاير لمتعلق الحرمة، فبينهما لا تنافي في مقام الجعل ولا تعارض بينهما. يعني الدليل الدال على وجوب إنجاء النفس المحترمة والدليل الدال على حرمة التصرف في الأرض المغصوبة ليس بينهما أي تنافي وتعانض، لا من قبيل اجتماع الزوجين ولا النفيسين، فهما ليسا بمتعارضين. ولكن المكلف قد فرز أنه لا يقدر على الامتثال، فالقصور إنما هو في مرحلة الامتثال دون الجعل، وهذا هو ملاك التزاهم على ما نتكلم فيه مفصلا إن شاء الله تعالى. فإذا كان الباب باب التزاهم لا بد من رعاية الأهم والمهم، حيث إن إنجاء النفس المحترمة أهم من التصرف في مال الغير من دون إذنه كأرض مغصوبة على الفرس. إذن لابدنا من تقديم الوضوء، فالوضوء يتقدم، ولابدنا من الالتزام بسقوط الحرمة، لكن أي مقدار نلتزم بسقوط الحرمة؟ على الإطلاق حتى لو فرضنا أنه دخل الأرض المغصوبة لأجل التنزه وجلس فيها متنزها أو مشى فيها متنزها، ولم يترتب على ذلك إنجاء المؤمن، هل التزاهم يقتضي رفع اليد عن الحرمة مطلقا أو نرفع اليد عن الحرمة بمقدار التزاهم؟ وبالمقدار الذي لا يمكن الجمع بين الوجوب والتحريم، حيث ان هذا السقوط بحكم العقل من جهة اعتبار القدرة في متعلق التكليف، وان التكليف بما لا يطاق امر لا يمكن. اذن نرفع اليد عن الحرمة بحكم العقل فيما يقع في الخارج حقيقة مقدمة لواجب، يعني يقع في سلسلة إلة تحقق الواجب في الخارج. فلو فرضنا أنه دخل النار المغصوبة وترتب عليه الواجب وهو الإنجاء، فهذا المقدار لابد من الالتزام بإباحته، فإن تحريم المقدمة الموصلة وإيجاب الواجب تكليف بما لا يطاق. فهذا المقدار يعني سقوط الحرمة عن المقدمة الموصلة التي توصل إلى الواجب ويترتب عليها الواجب، لابد لنا من رفع اليد عن الحرمة بهذا المقدار. وأما غير ذلك المقدمة التي لا يترتب عليها الإنجاء في الخارج قصد بها التوسل أم لم يقصد بها التوسل، لا موجب لرفع اليدان الحرمة. المقدمة في نفسها حرام، الذي لا يمكن الالتزام به بقاء الحرمة في المقدمة الموصلة وبقاء الوجوب على حاله، الجمع بينهما أمر لا يمكن. وأما بقاء الحرمة في المقدمة غير الموصلة، سائر المقدمات التي لا يترتب عليها الواجب أي تناف بين الحكمين، أن يكون تلك المقدمة محرمة وأن يكون الواجب باقيا على وجوبه، ليس هذا من التكليف بما لا يطاق. وبعبارة أخرى، التخصيص في المقام يعني رفع اليد عن الحرمة إنما هو من جهة اعتبار القدرة في متعلق التكليف، حيث إن التكليف بما لا يطاق وبما لا يقدر عليه المكلف غير معقولين، فلا بد من رفع اليد عن الحرمة بمقدار لا يلزم منه ذلك، أي تكليف ما لا يطاق، فيقتصر على مقدار الضرورة. فنرفع اليد عن الحرمة في المقدمة لكن لا مطلق المقدمة بل خصوص ما يترتب عليها الواجب، هذا ساقط حرمته. وأما المقدمة التي لا يترتب عليها الواجب وينفك في الخارج عن ذي المقدمة لا موجب لرفع اليد عن الحرمة. إذن لا وجه لاعتبار قصد التوسل هنا، فيقال إن المقدمة التي يقصد بها التوسل إلى الواجب هذا سقط حرمته، قصد التوسل وعدم قصد التوسل أجنبي عن لزوم التكليف بما لا يطاق وعدم لزومه. نعم إن هنا شيئا، وهو أن المكلف إذا قصد التوسل بالمقدمة إلى ذي المقدمة وهو الإنجاء في المثال، ولكنه لم يترتب عليه الواجب لمانع خارجي غرق قبل أن يصل إليه المكلف فلم يتمكن من الإنجاء، لا يعاقب على هذا العمل، فهو معذور لأنه كان جاهلا بحرمته، لا أن هذا الفعل كان مباحا في الواقع، بحسب الواقع كان هذا العمل محرما، إذ المفروض أنه لم يترتب عليه الواجب. وإنما رفعنا اليد عن الحرمة فيما إذا ترتب الواجب عليه لتوقف الواجب عليه ولأهمية الواجب، رفعنا اليد عن المقدمة الموصلة. وأما غير الموصل لم يكن موجب لرفع اليد عن حرمته، فهذا حرام واقعا، إلا أن المكلف لم يكن عالما بحرمته، كان يتخيل أنه يترتب عليه الإنجاء برجاء أن يترتب عليه الإنجاء، قد أتى بهذا العمل في الخارج، فالحرمة الواقعية لا موجب لثبوتها، تبقى الحرمة الواقعية على حالها. غاية الأمر أن المكلف معذور في ارتكاب هذا العمل أتى به بقصد التوسل. هذا كلامنا في مرحلة المزاحمة، سواء قلنا بوجوب المقدمة أم لم نقل، يعني حتى إذا أنكرنا وجوب المقدمة وقلنا إن المقدمة لا تتصف بالوجوب شرعا، أيضاً المزاحمة واقعية، يعني لا يتمكن المكلف من الإتيان بالواجب وترك الحرام، هذان لا يجتمعان، فلا بد من رفع اليد عن الحرمة بمقدار يتمكن المكلف من الامتثال، فهذا أجنبي عن وجوب المقدمة. وأما بلحاظ وجوب المقدمة، فالمورد يدخل في باب التعارض التزاهم وذلك فإن فعلا واحدا لا يمكن أن يتصف بالوجوب والتحريم لا من جهة استحالة التكليف بما لا يطاق بل من جهة أن التكليف بنفسه محال اجتماع الوجوب والحرمة في مورد واحد ولو كان الوجوب غيريا والحرمة نفسية أو الحرمة غيرية والوجوب نفسي أو كلاهما نفسي أو كلاهما غيري طلب الشيء والزجر عن ذلك الشيء البعث والزجر لا يجتمعان في مورد واحد الفعل الواحد لا يمكن أن يتعلق به الوجوب وأن يتعلق بعينه التحريم وقد ذكرنا أن إهوان المقدمية من الجهات التعليلية لا من الجهات التفيدية ولذلك لا يبتني هذا على استحالة استماع الأمر والنهي بل حتى على القول بجوازه في المقام مستحيل جزما فإن الفعل الواحد بنفسه لا يمكن إيجابه وتحريمه فلو قلنا بوجوب المقدمة وقد فرضنا أن الفعل في نفسه محرم كيف يمكن اجتماع الوجوب والتحريم في مورد واحد على القول بوجوب المقدمة زائدا على التزاهم يتحقق هنا تعارض بين الوجوب والتحريم يعني نفس الجعلين متنافيات جعل الوجوب لهذا الفعل وجعل التحريم له بعينه لا يمكن هذان الجعلان لأنه من اجتماع الزدين واجتماع الزدين في نفسه باطل وهذان لا يبتني على استحالة التكليف بغير المقدور وبما لا يطاق إذن لابد من رفع اليد عن أحدهما باعتبار التعارض يختلف الحال في المقام إن قلنا باختصاص الوجوب بالمقدمة التي قصد بها التوسل فاعتبرنا قصد التوسل في اتصاف المقدمة بالوجوب إذن يصح أن يقال أنه في مقام التعارض حيث إن الواجب أهم فيسقط الحرمة عن المقدمة التي يقصد بها التوسل إلى الواجب فإذا المفروض أن الوجوب باق على حاله وهو أهم فإذا كان الوجوب باقيا على حاله والمفروض أن مقدمته واجب شرعا والكاشف عن ذلك هو العقل الواجب لا يمكن أن يتصف بالحرمة فالحرمة ساقطة عن المقدمة التي قصد بها التوسل إلى الواجب حتى بحسب الواقع أيضا لا تتصف هذه المقدمة بالحرمة بلا فرق بين أن يتوسل بها إلى الواجب يعني أن يترتب الواجب على المقدمة وأن لا يترتب فإنه بمقدار الواجب لابد من رفع اليد عن التحريم وقد فرضنا أن الواجب المقدمة المقصود بها التوسل إلى الواجب وإذا قلنا بمقالة صاحب الكفاية قدس الله نفسه على هذا القول لا يعني بمقالة صاحب الفصول قدس سره وهو أن الواجب خصوص المقدمة الموصلة دون غيرها إذن نرفع اليد عن الحرمة في المقدمة الموصلة بعين البيان المتقدم يعني الوجوب والتحريم لا يجتمعان في مورد واحد إذا فرضنا أن المقدمة الموصلة متصفة بالوجوب فعلا فلا بد أن لا يكون حراما إذ الحرمة والوجوب لا يجتمعان في مورد واحد فنرفع اليد عن الحرمة في المقدمة في خصوص الموصلة منها دون غير هذه الحسة. فإذا قلنا بمقالة صاحب الكفاية قدس الله نفسه جميع المتصف بالوجوب المقصود بها التوسل وغير المقصود الموصلة وغير الموصلة، إذن لو دخلت أرض المغصوبة حتى فيما لو قصد التنزه في هذه الأرض ولم يقصد بها التوسل إلى الواجب ولم يترتب عليها الواجب في الخارج، إذن أتى بفعل مباح فإنه واجب والواجب لا يكون بمحرم. فهذا يعني هذه الجهة غير الجهة الأولى، كلام طارة من جهة التزاحم بين الوجوب وبين الحرمة، وطارة من جهة تعارض الوجوب والحرمة يعني تنافيهما في نفسهما. من جهة التزاحم الأمر كما ذكرنا لا فرق بين أن نقول بوجوب المقدمة وأن لا نقول بوجوب المقدمة، حتى ما إنكار وجوب المقدمة في الخارج أيضا المزاحمة باقية على حالها، فإن المكلف لا يتمكن من الإتيان بالواجب وترك الحرام كانت المقدمة واجبة أم لم تكن. بالنسبة إلى المزاحمة لا موجب لرفع اليد عن الحرمة إلا بمقدار يرتفع العجز ويكون المكلف قادرا على الانتصار، فنرفع اليد عن الحرمة في المقدمة الموصلة دون غيرها. هذا المقدار يحقق قدرة المكلف على الانتصار، والمانع إنما هو العجز ليس إلا. وأما لو قلنا بوجوب المقدمة فيختلف الحال، لأنه يدخل في باب التعارض دون التزاحم. فعلى قول الشيخ لو سقط هذه النسبة وهو اعتبار قصقصة التوسل في اتصاف المقدمة بالوجوب لابد من رفع اليد عن الحرمة في المقدمة المقصود لها التوسل، ترتب الواجب عليها أم لم يترتب، لأن الواجب لا يكون بمحرمين، كما أنه على مسلك صاحب الفزول من اعتبار التبدل الخارجي والإيصال الخارجي في الاتصاف بالوجوب نرفع اليد عن حرمة هذه المقدمة فقط، يعني النتيجة على قول صاحب الفزول. والقول بعدم وجوب المقدمة سيان، على القول بعدم وجوب المقدمة من باب المزاحمة نرفع اليد عن حرمة المقدمة الموصلة، على قول صاحب الفصول نرفع اليد عن حرمة المقدمة الموصلة لاستهالة اجتماع الوجوب والحرمة في مورد واحد، والنتيجة واحدة. وأما على مسلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه لابد من الالتزام بارتفاع الوجوب عن بارتفاع الحرمة عن التصرف في الأرض المغصوبة في المثال، بلا فرق بين قصد التوسل وعدمه، وبلا فرق بين ترتب الواجب على المقدمة وعدمه، إذ الوجوب والحرمة لا يجتمعان في مورد واحد. فإذا التزمنا بالوجوب شرعا لابد من سقوط الحرمة لاستهالة الجمع بينهما، إذن أصبحت هذه الثمرة ثمرة مهمة بالمقام على القول بوجوب المقدمة والقول باعتبار قصد التوسل أو القول بوجوب مطلق المقدمة. يختلف الحال بين هذين القولين والقول بوجوب المقدمة الموصلة أو القول بعدم اتصاف المقدمة بالوجوب. على الأخيرين لا بد من رفع اليد عن الحرمة في خصوص المقدمة الموصلة، وأما على القولين الآخرين فلا.